بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب البيوع والكسب والزهد. باب البيوع والكسب والزهد. البيوع والكسب والزهد والزهد. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، فقال: الفقر تخافون، والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي. وأيم الله، لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال أبو الدرداء: صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، فقال: الفقر تخافون، والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي. وأيم الله، لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال أبو الدرداء: صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب البيوع أو باب البيوع، البيوع أي كتاب البيوع أو باب البيوع والكسب والزهد. البيوع جمع بيع، والمراد به بالمعنى الاصطلاحي المبادلة، مبادلة منافع بمال أو منفعة بمنفعة. والبيوع على ثلاثة أنواع: بيوع صحيحة شرعية، وهي التي قال الله في شأنها: وأحل الله البيع. وبيوع فاسدة، وهي البيوع الربوية، والتي تخالف المنهج الشرعي. وبيوع من المشتبهات، من المشتبهات التي يحتمل فيها الصحة والفساد، فالذي يشرع ويحل هو البيع الصحيح، والذي يحرم تحريما باتا هو البيع الفاسد كبيوع الربا ونحوها. والذي يتقى ويتورع منه المسلم هو ما فيه اشتباه، أي يحتمل الصحة ويحتمل الفساد، فهذا أيضا يترك احتياطا لحديث: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وأرضه. والكسب تابع للبيع، كسب حلال وكسب حرام وكسب فيه اشتباه. فالكسب الحلال ما كان من بيع حلال وشراء وحرث ونحوها من أنواع الكسب وصنائع، فهذا حلال. وكسب حرام وهو كسب الربا وكسب الغش والخيانة والكسب الذي يأتي من وجوه الحرام فهو حرام لا يجوز تعاطيه. وما كان من المشتبه في الحلال والحرام فيتوقاه المسلم. وأما الزهد فقد اختلفت عبارات السلف في تعريفه، ومنها أن الزهد هو الاقتصار على الحلال وترك الحرام، والثقة بما في يد الله تبارك وتعالى وفضله وإحسانه والتوكل على الله تبارك وتعالى. فليس الكسب الزهد بترك الحلال، وإنما هو بترك الحرام والاقتصار على الحلال والثقة في الله تبارك وتعالى بما في يدي الله، ولا يثق الإنسان بما في يديه. وأما هذا الحديث ففيه دليل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كغيرهم من الناس يتذاكرون في شؤون دنياهم في مجالسهم، فكانوا يتذاكرون الفقر ويخشونه، حتى طلع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأرشدهم إلى الذي يليق بهم وبغيرهم من المسلمين بقوله الفقر تخشون، ثم بين لهم وهو من معجزاته أن الدنيا ستصب عليهم صبا، أي ستكثر الأموال بين أيديهم، فيتلاشى الفقر ويكثر الغنى. وفيه دليل أن كثرة الغنى سبب في شقاء الإنسان إلا من عصمه الله فعرف الحق في المال. وفيه دليل على معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث أخبر عن المستقبل، ولا يفهم من الحديث بأنه لا يبقى على وجه الدنيا فقير، بل الفقراء إلى وقتنا الحالي موجودون على وجه البسيطة، وبعضهم لا يجد القوت الضروري، لكن أهل الغنى كثير، إلا أن هذا سيتحقق في آخر الزمان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليطوفن الرجل بصدقته فلا يجد من يأخذها منه ويقول له لو أتيتني بها بالأمس لقبلتها، وهو في آخر الزمان في آخر الدنيا.
عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأم هانئ: اتخذوا الغنم فإن فيها بركة. هذا الحديث فيه مشروعية التوجيه والنصح للمسلمين، إمامهم في ذلك نبيهم صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان بركة الغنم من سائر بهيمة الأنعام، البقر والإبل فهو أفضلها، وتتجلى هذه البركة في جوانب متعددة، ومنها ما فيها من الصوف الذي يجز وينتفع به، وما فيها من الدر الذي يكون غذاء وتناوله سهلا، وما وبما فيها من اللحوم التي يستفاد منها، ولما فيها من قلة الكلفة، وليس في الغنم كلفة كالإبل والبقر. لذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اقتنائها، ولأنها طاهرة يصلى في مرابضها ولا يصلى في مبارك الإبل وأعطانها.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عتاب بن أسيد إلى مكة فقال: أتدري إلى أين أبعثك؟ إلى أهل الله وهم أهل مكة، فانههم عن أربع: عن بيع وسلف، وعن شرطين في بيع ما لم يضمن، وبيع ما ليس عندك.
النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته كل شيء أوحاه الله تبارك وتعالى إليه، ومن ذلك بيان الحلال والحرام في البيوع وفي غيرها. فمن جملة البيوع المحرمة ما جاء ذكره في هذا الحديث: بيع وسلف، وبيع وشرط، فلا يجوز البيع والسلف. كأن يقول له: لا أسلفك إلا أبيعك كذا، أي ليربح، أو لا أسلفك إلا أن تبيعني كذا، فهذا سلف وبيع. وكذلك الشرط مثل هذه الصورة: بيع بشرط أن يسلفه أو يعمل له عملا. فالبيع يكون نافذا والشرط يكون فاسدا. واللي بعده:
وعن شرطين في بيع ما لم يضمن.
نراجعها:
وبيع ما ليس عندك.
وبيع ما ليس عندك أي لا يجوز لأحد أن يبيع شيئا ليس يملكه، ليس عنده أي لا يملكه، ولكنه يستطيع أن يأتي به يشتريه من السوق، كما في حديث حكيم بن حزام: ولا تبع ما ليس عندك. فمن شرط المبيع أن يكون مملوكا موجودا في الحال أو مملوكا موصوفا بصفة فهذا جائز، وأما ما ليس عنده أو لا يملكه فلا يجوز بيعه حتى يملكه.
عن محمود بن لبيد مرفوعا، عن محمود بن لبيد مرفوعا: اثنتان يكرههما ابن آدم، يكره الموت، والموت خير للمؤمن من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب.
لا شك حديث حق أن ابن آدم يكره الموت ويحب الحياة، والموت قد يكون خير للإنسان إذا نزلت بالأمة الفتن، وأعظمها فتنة الشرك في الدين، الفتنة في الدين كالشرك والمعاصي، فالموت خير من البقاء عندئذ لخطر الفتن على الناس، فتنة الشرك، فتنة القتال. وأما حب الحياة فهي من طبيعة الإنسان، ولا ينكر على محب الحياة إذا كان الغرض منها خيرا، كأن يزداد من الطاعات ويتخلص من المعاصي ويكسب الحسنات، فالحياة خير له ولا شك إذا أحبها فحبه لها شرعي. وأما محبة الحياة ليتمتع بشهواتها وملذاتها غير مبالي أمن حلال أو من حرام، فهذا فعل الجاهلين المغرورين الأشقياء. ولهذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت: كلنا نكره الموت. قال: ليس ذلك، ولكن إذا نزل بالعبد الموت واحتضر عندئذ المؤمن يحب لقاء الله فيحب الله لقاءه، والفاجر يكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. وكذلك من طبيعة الإنسان يكره قلة المال، وقلة المال قد يكون خير للإنسان وأخف في الحساب، وكثرة المال يعرض الإنسان للمساءلة: من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ وقد تكون التصرفات موبقة للإنسان كسبا وتصريفا. وأن صاحب المال وأن الفقير يخف حسابه لقلة ماله، فالفقر قد يكون الفقر خير له من كثرة المال. والناس ليسوا سواء، فمنهم من يكون الغنى خير له من الفقر، لأنه لو استقر لا وقع في كثير من الفساد كالسرقة والغش والخيانة وترك التدين بسبب الفقر، فيصبح يعالج مشكلة الفقر فقط، وكأنه لم يخلق إلا لمعالجتها ومدافعتها. فإذا أغناه الله عز وجل انتقل من حال إلى حال طيب، ومن الناس من يطغيه المال ويصلح له الفقر حكمة من الله وعدلا. وفي الآية الكريمة: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وجاءت نصوص تبين فضل المال لمن أخرج منه حقه، ونصوص تذم المال لمن بخل منه بحق الله تبارك وتعالى. فالناس ليسوا سواء، والأحاديث في هذا الموضوع يجب الجمع بينها حتى لا يعمل ببعضها ويترك البعض الآخر. فمن وفق من الأغنياء وأعطى حق الله في المال فالمال خير له، ومن لم يعطي حق الله من المال فالفقر خير له، وذلك بحسب أعمال الناس وتصرفاتهم في الأموال قلة وكثرة.
عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فلما انصرفنا لقينا داعي امرأة من قريش فقال: إن فلانة تدعوك ومن معك على طعام. فانصرف وجلس وجلسنا معه، وجيء بالطعام، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده ووضع القوم أيديهم، فنظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أكلته في يده لا يصيغها، فكفوا أيديهم لينظروا ما يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ لقمته فلفظها وقال: أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها، أطعمها الأسارى.
هذا الحديث فيه أولا جهالة الصحابة لا تضر، فالحديث صحيح وإن كان فيه مجهول ولكنه صحابي فلا تضر جهالته. ثانيا فيه بيان أدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه، سواء في المأكل أو في المجلس أو في الحديث، فإنهم إن جلسوا معه جلسوا كأن على رؤوسهم الطير، وإن أكلوا معه لا يبدأون حتى يبدأ. وفي الحديث معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث أعلمه الله بوحي منه أن الشاة التي وضعت على المائدة أخذت بغير إذن أهلها، وهو قول حق، لأنه كما زكاه الله بقوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي الحديث دليل على أنه لا يحل لأحد أن يعتدي على مال أحد ويأخذه لأي غرض من الأغراض، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ولقوله عليه الصلاة والسلام في تحريم حق الغير: ولو قضيبا من أراك، أي لا يحل لك أن تأخذ مال أحد ولو كان قضيبا من أراك، أي سوطا صغيرا من شجرة الأراك لا يجوز أن تأخذه بغير إذن صاحبه، فما بالك بما هو أعلى كالمال والطعام والمتاع ونحو ذلك.
عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجملوا في طلب الدنيا فإن كلا ميسر لما خلق له.
هذا الحديث فيه إرشاد وتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أن يهتموا بشأن الآخرة وألا يهتموا اهتماما بالغا بشأن الدنيا، كما في الحديث الآخر: اتقوا الله أجملوا في الطلب فإن عبدا فإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها. قوله عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله أجملوا في الطلب. والإجمال في الطلب ألا يجعل الإنسان همه منصرفا لجمع متاع الدنيا وحطامها وينسى الآخرة. وفي الحديث الآخر: من جعل همه هما واحدا وهو الآخرة كفاه الله جميع الهموم، ومن جعل الدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالواجب أن يكون الهم هم الآخرة، وأما الدنيا فيأخذ منها الإنسان بما يطيقه ولا يصرفه عن الواجبات والمفروضات عليه وما ينفعه في أخرى. ومن ثم لا يجوز له أن يقرب الحرام أو ما اشتبه أحلال هو أو حرام، بل يبتعد من ذلك حتى يكون المطعم حلال والمشرب حلال والمسكن حلال والمركب حلال وكل شؤونه من الحلال، فيؤجر على كل شيء كسبه من حلال.
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي توفيت وتركت حليا ولم توصي، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ فقال: احبس عليك مالك. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي توفيت وتركت حليا ولم توصي، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ فقال: احبس عليك مالك.
في هذا الحديث إرشاد للناس مقتضى أن المال الذي يورثه الميت انتقل منه إلى الحي وأصبح مالا له يتصرف فيه في حدود الشرع، وأنه لا يلزم الحي الصدقة عن الميت. لكن إذا تصدق الحي على نية الميت بصدقة من مال الميت أو من ماله هو، فإن الصدقة تنفع الميت ويؤجر عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
عن مصعب بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احذروا الدنيا فإنها خضرة حلوة.
هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته لئلا ينخرطوا في متاع الدنيا وشهواتها وينسوا ما خلقوا من أجله من أعمال الخير والبر والصلاح. فالدنيا غرور، الدنيا غرور كما وصفها الله تبارك وتعالى. فيحذر الإنسان من غرورها واختيالها بما فيها من الشهوات والملاهي، فليكن العبد على حذر، وليكن في دنياه صاحب علم وحكمة وخوف من الله وجهل، يأخذ ما حل ويترك ما حرم، ولا تلهيه دنياه عن آخرته. فمتى ألهته دنياه عن آخرته هلك. لذا جاء التحذير في القرآن وضرب الأمثال لها لئلا يغتر بها الناس، بل يقبلوا على الآخرة التي هي معادهم ومآلهم ودار البقاء والقرار، وأما الدنيا فدار زوال وفناء، لا يجوز لأحد أن يتخذها مستقرا له.
هذه مجموعة من الأسئلة. هذا السائل يقول: ما حكم التغني بالدعاء في القنوت؟
أنا أحب أن يكون بالألفاظ العربية بدون تغني، لأن التغني ورد في القرآن بالقرآن الكريم، فخير أن ينطقه الإنسان باللفظ الفصيح بدون أن يتغنى به كما يتغنى بالقرآن، هذا خير له وأفضل. إلا أني لا أستطيع أن أجزم بالتحريم، لكن عندي أن هذا هو الأفضل. فمثلا إذا جاء في القنوت يقول: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وهكذا.
هذا سائل من هولندا يقول: باع شخص سلعة فيها عيب دون أن يذكر العيب للمشتري، هل يكون البائع آثما ولو أن المشتري لم يسأل عن العيب؟
نعم، يكون آثما إذا كان يعلم العيب، والواجب عليه أن يبين العيب. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل السوق ووضع يده في طعام، في صبرة طعام، فأدخل يده في الصبرة ووجد بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء. قال: هلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا ليس منا. والذي يسكت عن العيب في السلعة بحجة أن المشتري ما سأل عنها، هذا يكون آثما. وللمشتري إذا ظهر العيب الفسق، فيرد السلعة ويأخذ النقود التي دفعها فيها، والله أعلم.
هذا سائل يقول: امرأة طلب منها زوجها أن تحلف على المصحف أنه ليس لها ماض مع أحد من الرجال، فأقسمت على المصحف لأنه قال لها: إن لم تحلفي فسأذهب بك إلى أهلك، وهي كانت لها ماضي علاقة فقط، وهي الآن نادمة ومتحسرة وتسأل عن الكفارة الحلف على المصحف، فهي لا تنام الليل.
عليها أن تتوب إلى الله عز وجل من ذنوبها ومن الحلف على المصحف كاذبةً دنياها على أخراها وعظمت حاجتها ولم تعظم الله عز وجل. وكان الواجب أن مثل هذه الملابسات أن لا تحلف على المصحف وإن ذهبت إلى أهلها. وزوجها هذا ليس له ذلك، ليس له هذا الطلب الذي آل بها إلى هذا الحال، وانكشف الأمر بعد ذلك. فعليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر، والله عز وجل غفور رحيم، لا تيأس ولا تقنط من رحمة الله.
عليها كفارة
ولا كفارة عليها.
هذا سائل يقول: هل يجوز للنساء أن يجتمعن في هذا الشهر لقراءة القرآن والتفسير؟
نعم، لأنه تفقه في الدين وقرب من القرب، ولكن على الطريقة الشرعية لا على الطريقة الصوفية. تقرأ واحدة والباقيات يستمعن، فإذا انتهت تقرأ الأخرى، وتقرأ إحداهن التفسير والباقيات يستمعن. هذه مدارسة جيدة ونافعة، فيها جمع بين المصالح، الفقه في الدين من القرآن الكريم ببيان معانيه وتلاوة القرآن. سأل الله القبول لنا ولهم ولهن. هذا إذا كان في مجال التعليم، إذا كانت فيهن قارئة تقرأ والباقيات يتبعهن، يتبعنا المعلمة، لا حرج في ذلك.
السؤال الأخير: هل يجوز الإعلان في المسجد لجمع زكاة الفطر لإعطائها إلى وكيل يخرجها؟
هذا لا حرج فيه، لأنه ليس من باب البيع والشراء، وإنما هو من باب الإحسان، فلا حرج في ذلك.
جزاك الله خيرا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب البيوع والكسب والزهد. باب البيوع والكسب والزهد. البيوع والكسب والزهد.
والزهد.
عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، فقال: الفقر تخافون، والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي. وأيم الله، لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال أبو الدرداء: صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، فقال: الفقر تخافون، والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي. وأيم الله، لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال أبو الدرداء:
صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب البيوع أو باب البيوع، البيوع أي كتاب البيوع أو باب البيوع والكسب والزهد. البيوع جمع بيع، والمراد به بالمعنى الاصطلاحي المبادلة، مبادلة منافع بمال أو منفعة بمنفعة. والبيوع على ثلاثة أنواع: بيوع صحيحة شرعية، وهي التي قال الله في شأنها وأحل الله البيع، وبيوع فاسدة وهي البيوع الربوية والتي تخالف المنهج الشرعي، وبيوع من المشتبهات، من المشتبهات التي يحتمل فيها الصحة والفساد، فالذي يشرع ويحل هو البيع الصحيح، والذي يحرم تحريما باتا هو البيع الفاسد كبيوع الربا ونحوها، والذي يتقى ويتورع منه المسلم هو ما فيه اشتباه، أي يحتمل الصحة ويحتمل الفساد، فهذا أيضا يترك احتياطا لحديث فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وأرضه. والكسب تابع للبيع، كسب حلال وكسب حرام وكسب فيه اشتباه. فالكسب الحلال ما كان من بيع حلال وشراء وحرث ونحوها من أنواع الكسب وصنائع، فهذا حلال. وكسب حرام وهو كسب الربا وكسب الغش والخيانة والكسب الذي يأتي من وجوه الحرام، فهو حرام لا يجوز تعاطيه. وما كان من المشتبه، من المشتبه في الحلال والحرام فيتوقاه المسلم. وأما الزهد فقد اختلفت عبارات السلف في تعريفه، ومنها أن الزهد هو الاقتصار على الحلال وترك الحرام، والثقة بما في يد الله تبارك وتعالى وفضله وإحسانه، والتوكل على الله تبارك وتعالى. فليس الكسب الزهد بترك الحلال، وإنما هو بترك الحرام والاقتصار على الحلال والثقة في الله تبارك وتعالى بما في يدي الله ولا يثق الإنسان بما في يديه. وأما هذا الحديث ففيه دليل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كغيرهم من الناس يتذاكرون في شؤون دنياهم في مجالسهم، فكانوا يتذاكرون الفقر ويخشونه، حتى طلع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأرشدهم إلى الذي يليق بهم وبغيرهم من المسلمين بقوله الفقر تخشون، ثم بين لهم وهو من معجزاته أن الدنيا ستصب عليهم صبا، أي ستكثر الأموال بين أيديهم، فيتلاشى الفقر ويكثر الغنى. وفيه دليل أن كثرة الغنى سبب في شقاء الإنسان إلا من عصمه الله فعرف الحق في المال. وفيه دليل على معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث أخبر عن المستقبل، ولا يفهم من الحديث بأنه لا يبقى على وجه الدنيا فقير، بل الفقراء إلى وقتنا الحالي موجودون على وجه البسيطة، وبعضهم لا يجد القوت الضروري، لكن أهل الغنى كثير، إلا أن هذا سيتحقق في آخر الزمان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليطوفن الرجل بصدقته فلا يجد من يأخذها منه ويقول له لو أتيتني بها بالأمس لقبلتها، وهو في آخر الزمان في آخر الدنيا.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأم هانئ اتخذوا الغنم فإن فيها بركة.
هذا الحديث فيه مشروعية التوجيه والنصح للمسلمين، إمامهم في ذلك نبيهم صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان بركة الغنم من سائر بهيمة الأنعام البقر والإبل فهو أفضلها، وتتجلى هذه البركة في جوانب متعددة، ومنها ما فيها من الصوف الذي يجز وينتفع به، وما فيها من الدر الذي يكون غذاء وتناوله سهلا، وما وبما فيها من اللحوم التي يستفاد منها، ولما فيها من قلة الكلفة، فليس في الغنم كلفة كالإبل والبقر، لذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اقتنائها ولأنها طاهرة يصلى في مرابضها ولا يصلى في مبارك الإبل وأعطانها.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عتاب بن أسيد إلى مكة فقال: أتدري إلى أين أبعثك؟ إلى أهل الله وهم أهل مكة، فانههم عن أربع: عن بيع وسلف، وعن شرطين في بيع ما لم يضمن، وبيع ما ليس عندك.
النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته كل شيء أوحاه الله تبارك وتعالى إليه، ومن ذلك بيان الحلال والحرام في البيوع وفي غيرها. فمن جملة البيوع المحرمة ما جاء ذكره في هذا الحديث: بيع وسلف، وبيع وشرط، فلا يجوز البيع والسلف. كأن يقول له: لا أسلفك إلا أبيعك كذا، أي ليربح، أو لا أسلفك إلا أن تبيعني كذا، فهذا سلف وبيع. وكذلك الشرط مثل هذه الصورة: بيع بشرط أن يسلفه أو يعمل له عملا. فالبيع يكون نافذا والشرط يكون فاسدا. واللي بعده:
وعن شرطين في بيع ما لم يضمن.
نراجعها:
وبيع ما ليس عندك.
وبيع ما ليس عندك، أي لا يجوز لأحد أن يبيع شيئا ليس يملكه. ليس عنده أي لا يملكه، ولكنه يستطيع أن يأتي به يشتريه من السوق، كما في حديث حكيم بن حزام: ولا تبع ما ليس عندك. فمن شرط المبيع أن يكون مملوكا موجودا في الحال، أو مملوكا موصوفا بصفة، فهذا جائز. وأما ما ليس عنده أو لا يملكه فلا يجوز بيعه حتى يملكه.
عن محمود بن لبيد مرفوعا عن محمود بن لبيد مرفوعا: اثنتان يكرههما ابن آدم، يكره الموت، والموت خير للمؤمن من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب.
لا شك حديث أن ابن آدم يكره الموت ويحب الحياة، والموت قد يكون خير للإنسان إذا نزلت بالأمة الفتن، وأعظمها فتنة الشرك في الدين. الفتنة في الدين كالشرك والمعاصي، فالموت خير من البقاء عندئذ لخطر الفتن على الناس: فتنة الشرك، فتنة القتال. وأما حب الحياة فهي من طبيعة الإنسان، ولا ينكر على محب الحياة إذا كان الغرض منها خيرا، كأن يزداد من الطاعات ويتخلص من المعاصي ويكسب الحسنات، فالحياة خير له ولا شك. إذا أحبها فحبه لها شرعي، وأما محبة الحياة ليتمتع بشهواتها وملذاتها غير مبالي أمن حلال أو من حرام فهذا فعل الجاهلين المغرورين الأشقياء. ولهذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت: كلنا نكره الموت. قال: ليس ذلك، ولكن إذا نزل بالعبد الموت واحتضر عندئذ المؤمن يحب لقاء الله فيحب الله لقاءه، والفاجر يكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. وكذلك من طبيعة الإنسان يكره قلة المال، وقلة المال قد يكون خير للإنسان وأخف في الحساب، وكثرة المال يعرض الإنسان للمساءلة: من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ وقد تكون التصرفات موبقة للإنسان كسبا وتصريفا، وأن صاحب المال وأن الفقير يخف حسابه لقلة ماله، فالفقر قد يكون الفقر خير له من كثرة المال. والناس ليسوا سواء، فمنهم من يكون الغنى خير له من الفقر، لأنه لو افتقر لا وقع في كثير من الفساد كالسرقة والغش والخيانة وترك التدين بسبب الفقر، فيصبح يعالج مشكلة الفقر فقط، وكأنه لم يخلق إلا لمعالجتها ومدافعتها. فإذا أغناه الله عز وجل انتقل من حال إلى حال طيب. ومن الناس من يطغيه المال ويصلح له الفقر حكمة من الله وعدلا. وفي الآية الكريمة: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وجاءت نصوص تبين فضل المال لمن أخرج منه حقه، ونصوص تذم المال لمن بخل منه بحق الله تبارك وتعالى. فالناس ليسوا سواء، والأحاديث في هذا الموضوع يجب الجمع بينها حتى لا يعمل ببعضها ويطرح البعض الآخر. فمن وفق من الأغنياء وأعطى حق الله في المال فالمال خير له، ومن لم يعطي حق الله من المال فالفقر خير له، وذلك بحسب أعمال الناس وتصرفاتهم في الأموال قلة وكثرة.
عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فلما انصرفنا لقينا داعي امرأة من قريش فقال إن فلانة تدعوك ومن معك على طعام. فانصرف وجلس وجلسنا معه وجيء بالطعام، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده ووضع القوم أيديهم، فنظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أكلته في فيه لا يصيغها، فإذا أكلته في يده لا يصيغها، فكفوا أيديهم لينظروا ما يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ لقمته فلفظها وقال أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها، أطعمها الأسارى.
هذا الحديث فيه أولا جهالة الصحابة لا تضر، فالحديث صحيح وإن كان فيه مجهول ولكنه صحابي فلا تضر جهالته. ثانيا فيه بيان أدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه، سواء في المأكل أو في المجلس أو في الحديث، فإنهم إن جلسوا معه جلسوا كأن على رؤوسهم الطير، وإن أكلوا معه لا يبدأون حتى يبدأ. وفي الحديث معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث أعلمه الله بوحي منه أن الشاة التي وضعت على المائدة أخذت بغير إذن أهلها، وهو قول حق لأنه كما زكاه الله بقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي الحديث دليل على أنه لا يحل لأحد أن يعتدي على مال أحد ويأخذه لأي غرض من الأغراض، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ولقوله عليه الصلاة والسلام في تحريم حق الغير ولو قضيبا من أراك، أي لا يحل لك أن تأخذ مال أحد ولو كان قضيبا من أراك، أي سوطا صغيرا من شجرة الأراك لا يجوز أن تأخذه بغير إذن صاحبه، فما بالك بما هو أعلى كالمال والطعام والمتاع ونحو ذلك.
عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل في طلب الدنيا فإن كلا ميسر لما خلق له.
هذا الحديث فيه إرشاد وتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أن يهتموا بشأن الآخرة وألا يهتموا اهتماما بالغا بشأن الدنيا، وما في الحديث الآخر اتقوا الله أجملوا في الطلب فإن عبدا فإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها. قوله عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله أجملوا في الطلب. والإجمال في الطلب ألا يجعل الإنسان همه منصرفا لجمع متاع الدنيا وحطامها وينسى الآخرة. وفي الحديث الآخر من جعل همه هما واحدا وهو الآخرة كفاه الله جميع الهموم، ومن جعل الدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فالواجب أن يكون الهم هم الآخرة، وأما الدنيا فيأخذ منها الإنسان بما يطيقه ولا يصرفه عن الواجبات والمفروضات عليه وما ينفعه في أخرى. ومن ثم لا يجوز له أن يقرب الحرام أو ما اشتبه أحلال هو أو حرام، بل يبتعد من ذلك حتى يكون المطعم حلال والمشرب حلال والمسكن حلال والمركب حلال وكل شؤونه من الحلال، فيؤجر على كل شيء كسبه من حلال.
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي توفيت وتركت حليا ولم توصي، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ فقال: احبس عليك مالك. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي توفيت وتركت حليا ولم توصي، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ فقال: احبس عليك مالك.
في هذا الحديث إرشاد للناس مقتضى أن المال الذي يورثه الميت انتقل منه إلى الحي وأصبح مالا له يتصرف فيه في حدود الشرع، وأنه لا يلزم الحي الصدقة عن الميت، لكن إذا تصدق الحي على نية الميت بصدقة من مال الميت أو من ماله هو فإن الصدقة تنفع الميت ويؤجر عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
عن مصعب بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احذروا الدنيا فإنها خضرة حلوة.
هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته لئلا ينخرطوا في متاع الدنيا وشهواتها وينسوا ما خلقوا من أجله من أعمال الخير والبر والصلاح. فالدنيا غرور، الدنيا غرور كما وصفها الله تبارك وتعالى، فيحذر الإنسان من غرورها واختيالها بما فيها من الشهوات والملاهي، فليكن العبد على حذر وليكن في دنياه صاحب علم وحكمة وخوف من الله وجهد، يأخذ ما حل ويترك ما حرم، ولا تلهيه دنياه عن آخرته. فمتى ألهته دنياه عن آخرته هلك. لذا جاء التحذير في القرآن وضرب الأمثال لها لئلا يغتر بها الناس، بل يقبلوا على الآخرة التي هي معادهم ومآلهم ودار البقاء والقرار، وأما الدنيا فدار زوال وفناء، لا يجوز لأحد أن يتخذها مستقرا له.
هذه مجموعة من الأسئلة. هذا السائل يقول: ما حكم التغني بالدعاء في القنوت؟
أنا أحب أن يكون بالألفاظ العربية بدون تغني، لأن التغني ورد في القرآن بالقرآن الكريم، فخير أن ينطقه الإنسان باللفظ الفصيح بدون أن يتغنى به كما يتغنى بالقرآن، هذا خير له أفضل. إلا أني لا أستطيع أن أجزم بالتحريم، لكن عندي أن هذا هو الأفضل. فمثلا إذا جاء في القنوت يقول: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وهكذا.
هذا سائل من هولندا يقول: باع شخص سلعة فيها عيب دون أن يذكر العيب للمشتري، هل يكون البائع آثما ولو أن المشتري لم يسأل عن العيب؟
نعم، يكون آثما إذا كان يعلم العيب، والواجب عليه أن يبين العيب. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل السوق ووضع يده في طعام، في صبرة طعام، فأدخل يده في الصبرة ووجد بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء. قال: هلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا ليس منا. والذي يسكت عن العيب في السلعة بحجة أن المشتري ما سأل عنها، هذا يكون آثما. وللمشتري إذا ظهر العيب الفسق، فيرد السلعة ويأخذ النقود التي دفعها فيها، والله أعلم.
هذا سائل يقول: امرأة طلب منها زوجها أن تحلف على المصحف أنه ليس لها ماض مع أحد من الرجال، فأقسمت على المصحف لأنه قال لها: إن لم تحلفي فسأذهب بك إلى أهلك، وهي كانت لها ماضي علاقة فقط، وهي الآن نادمة ومتحسرة وتسأل عن الكفارة الحلف على المصحف، فهي لا تنام الليل.
عليها أن تتوب إلى الله عز وجل من ذنوبها ومن الحلف على المصحف كاذبة، لأنها آثرت دنياها على أخراها وعظمت حاجتها ولم تعظم الله عز وجل. وكان الواجب أن مثل هذه الملابسات ألا تحلف على المصحف وإن ذهبت إلى أهلها. وزوجها هذا ليس له ذلك، ليس له هذا الطلب الذي آل بها إلى هذا الحال، وانكشف الأمر بعد ذلك. فعليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر، والله عز وجل غفور رحيم، لا تيأس ولا تقنط من رحمة الله.
عليها كفارة؟
ولا كفارة عليها.
هذا سائل يقول: هل يجوز للنساء أن يجتمعن في هذا الشهر لقراءة القرآن والتفسير؟
نعم، لأنه تفقه في الدين وقرب من القرب، ولكن على الطريقة الشرعية لا على الطريقة الصوفية. تقرأ واحدة والباقيات يستمعن، فإذا انتهت تقرأ الأخرى، وتقرأ إحداهن التفسير والباقيات يستمعن. هذه مدارسة جيدة ونافعة، فيها جمع بين المصالح، الفقه في الدين من القرآن الكريم ببيان معانيه، وتلاوة القرآن. سأل الله القبول لنا ولهم ولهن. هذا إذا كان في مجال التعليم، إذا كانت فيهن قارئة تقرأ والباقيات يتبعهن، يتبعنا المعلمة، لا حرج في ذلك.
السؤال الأخير: هل يجوز الإعلان في المسجد لجمع زكاة الفطر لإعطائها إلى وكيل يخرجها؟
هذا لا حرج فيه، لأنه ليس من باب البيع والشراء، وإنما هو من باب الإحسان، فلا حرج في ذلك.
جزاك الله خيرا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.